أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. واعتبر بقايا القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. أكد نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن هذه القوات في أعلى مستويات الجاهزية القتالية ومستعدة للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن. وقال العميد نوذر نعمتي أن الأولوية تتمثل في تعزيز القدرات القتالية في جميع الأقسام استعدادا لمواجهة أي عدوان محتمل، لافتا إلى أن القوات البرية توفر أمنا مستداما عبر انتشارها على الحدود وتمتلك قدرات متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والمروحيات والدفاع. وأضاف العميد نعمة أن وحدة وتضامن الشعب الإيراني كان العامل الحاسم في تحقيق النصر خلال حرب 12 يوما، مؤكدا أن هذه الوحدة أدت إلى هزيمة العدو. إلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وأصيب 28 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت الطابقين 4 و5 في مبنى مكون من 10 طوابق بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على إجلاء الجرحى من موقع الهجوم الذي أسفر أيضا عن تضرر كبير في المحلات التجارية المجاورة، حيث نفذت الغارة بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. والعملية تأتي بعد استشهاد لبناني آخر في استهداف إسرائيلي لبلدة عيت الشعب جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في استمرار للعدوان الإسرائيلي المتصاعد وسط صمت دولي إزاء هذه الانتهاكات. وإثر ذلك جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوته للمجتمع الدولي للتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الكاملة للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية. وأكد الرئيس عون في تصريحه أن هذه الاعتداءات وآخرها استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل دليلا صارخا على رفض الكيان الإسرائيلي الانصياع للقرارات الدولية وكافة المساعي الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر. وحذر عون من خطورة استمرار هذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي، مشددا على ضرورة تدخل فاعل وقوي من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. للمزيد بشأن هذا العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي ناصر الدين.
لا شك بأنه اعتداء خطير في توقيته وأهدافه. الإسرائيلي أراد من هذا الاعتداء إرسال رسالة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية تحديدا، بأن ما يحكى عن مفاوضات غير مباشرة وعن ترسيم حدود، وكما جاء في كلمة رئيس الجمهورية في صور قبل يومين في بمناسبة عيد الاستقلال، ما هو إلا يعني اعتبره الاحتلال حبر على ورق لا قيمة له. الاحتلال أراد من هذا الاعتداء إرساء واقع جديد ومعادلة جديدة يفرض فيها كلمته الميدانية بما هو يعتقد. لا شك أنه اعتداء سيقود الأوضاع إلى تصعيد كبير، وربما نشهد في ساعات أو الأيام المقبلة تصعيد عسكري. أنا برأيي أرى أن الجبهة قد تفتح في جنوب لبنان في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بما يشمل النقاط الثمانية التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان من ضمن العمل المشروع للمقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. نرى من جانب آخر أن تلك الاعتداءات هي مشفوعة بقرار أمريكي ضمني بسمح للاحتلال بالعربدة في لبنان، ولا سيما أن طائرات الاحتلال المسيرة لا تفارق سماء لبنان نهائيا، هي تقوم بالتجسس يعني 24 على 24 في سماء لبنان، وقد قبل قليل حصلت غارات في البقاع وقبلها صباحا في جنوب لبنان وسقط شهداء. الجيش الأمريكي يقول أنه لم يبلغ إلا بعد حصول الهجوم، لكن إسرائيل تقول بين مزدوجين تقول أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. هو تنسيق أمريكي ودعم واضح للكيان الإسرائيلي، وهنا تصبح الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية التي
أكدت وزارة الصحة في غزة أن 23 شهيدا إضافة إلى 83 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 339 شهيدا وإصابة 871 آخرين وانتشال 574 جثمانا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ في أكتوبر الماضي. ولفتت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل يومي، كما أقدم اليوم على نصف مبانٍ في شمال القطاع وجنوبه. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الشريف. وأكدت مصادر فلسطينية مهاجمة مستوطنين تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مدنيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. والنبأ الأخير، يخوض الجيش السوداني معارك مع قوات الدعم السريع في محاور مختلفة من ولايتي شمال وغرب كردفان. مصادر محلية أكدت بأن معارك ضارية تدور بين طرفي الصراع غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى، مشيرة إلى قصف مسيرات الدعم السريع مدينة بابونسا أبرز مدن ولاية غرب كردفان. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. 5 شهداء و28 جريحا بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا من بيديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء.
تأملات في أدب المصطفى
ومكارم وأتمها أخلاقك الحسنات.
بسم الله وله الحمد والمجد، خالق الإنسان ومعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وآله معادن الحكمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي مميزات الخطابة المحمدية؟
للحصول على الإجابة تابعوا هذه الحلقة من برنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول والخطابة.
مستمعينا، لقد منح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وصيه الإمام علي عليه السلام مفتاح الخطابة، فسجلت نصوصهما في ميراث الأدب الإسلامي وحفظت في قلوب المسلمين كروائع عاشقها المستمعون، فاستنسختها أفئدتهم عبر الأزمنة لتصل إلينا في مدونات الأدب والتاريخ.
ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أخطب الأولين والآخرين، وقد عرفت بعض خطبه القصيرة في مجتمع مكة قبل هجرته داعيا في هذه الخطب إلى التوحيد ونبذ الشرك، وقد تحولت خطبه بعد هجرته إلى المدينة إلى اللون السياسي والعبادي، فقد كان يخطب كل جمعة كفرض عبادي في مناسك الجمعة وكذلك في العيدين، ثم كثرت دواعي الخطبة هناك لكونها كانت تمثل الإعلام الناطق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الكرام، لا شك أن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله قد ورث الخلق تراثا ضخما من الخطب احتفظت كتب الأدب والتاريخ بنماذج منه، وكانت بعض خطبه صلى الله عليه وآله قصيرة فيما كان يطيل خطبه أحيانا وفي بعض المناسبات، يعظ الناس ويدعوهم إلى التفكر في الكون وخالقه ومدبره، ويعالج مشاكلهم الاجتماعية والمعنوية، ويبين لهم احتياجاتهم الفكرية والعقائدية المتنوعة. والقاسم المشترك الذي يميز هذه الخطب القصيرة منها والطويلة هو قوة نفوذها في قلوب المستمعين.
أيها الأفاضل، عامة خطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيها جمال أخاذ مع عمق في المحتوى والمضمون الذي فيها، وقد تجنبت ألفاظه الغريبة المستكره من الألفاظ مراعاة لجمهور المخاطبين وتسنينا لأدب الخطبة، وقد امتزجت الخطبة السياسية بالخطبة الدينية لديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يرى أن سياسة الإسلام سياسة عبادية، لذلك لا تجد انفكاكا وانفصاما يمكن ملاحظته بين الخطبتين، بل وحتى خطب المحافل والمناسبات الاجتماعية التي كانت تحصل بالمدينة لم تغير هوية الخطبة النبوية.
فالخطبة مستمعين الكرام لدى النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله واحدة ذات هدف إنساني اجتماعي توحيدي تعبدي، ولا تخلو خطبه من التوجيه إلى الطاعة والخشوع وعدم اتباع الشهوات. فالملاحظ أن خطبه صلوات الله وسلامه عليه ذات موضوع واحد، وهو إثارة الشعور الديني، ومن هذا المنطلق تأتي مواضيع السياسة والحياة. فالدين هو الباعث لعمارة الأرض، وهو المؤسس للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقوانين الحكومة الإسلامية الأولى، ونظمها في المدينة كانت تنتقل عبر قنوات الدين. فالوحي الأمين هو الذي يوحي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وآل بيته، ويأتيه ليعين للمسلمين آخر التشريعات الدينية. وما استجدت من أحكام أملاها عليه الوحي الأمين من العرش السماوي، ولا يعني أن الرسول مهمل لجزئيات حياة المسلمين وهمومهم اليومية.
فالخصومات والمستجدات الاجتماعية كانت تنال اهتمام نبي الرحمة، فكان يعطي المواقف والإجابات لحياة الناس اليومية، وحتى أنه كان يحضر دعوات الإطعام والأعراس ويخطب فيها، إلا أن موضوع الخطبة المنظم والمبرمج كان في صلاة الجمعة وخطبتها، وكانت إلى جانب ذلك الأحداث الخطيرة المهمة التي ترتبط بحياة المسلمين، فتنتزع من وقته خطبا مطولة منظمة كخطبة يوم الغدير في حجة الوداع التي وضعت مسألة إمامة المسلمين بيد علي عليه السلام من بعده، وتعد هذه الخطبة من ذخائر تراث أهل البيت عليهم السلام لاجتمالها على بيان جميع ما تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة.
إذن مستمعينا، فأدب الخطابة في كلام سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله إيصال ما يحتاجه المخاطبون في سيرهم التكاملي وجميع ما ينفعهم لدينهم ودنياهم، يعرض عليهم بلغة تنفذ إلى القلوب وتدفع للعمل وتتم الحجة على السامعين بما لا يبقي مجالا للشك والشبهات.
وها نحن نصل أيها الأعزاء إلى ختام الحلقة الرابعة من برنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، خصصناه للحديث عن أدب الخطابة النبوية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متمنين لكم دائما أطيب الأوقات،
ودمتم بكل خير.
عرق من فؤادي تجيش بالدعوات
بالدعوات، لك محياي خالصا
خالصا ومماتي
يا إلهي
ويا عظيم الصفات،
لك سعي وفيك ونجا وطاعتي وصلاتي وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي. لك محياي خالصا ومماتي،
خالصا ومماتي.
يا إلهي ويا عظيم الصفات، لك سعي وفيك غاية حبي ونجاوى ضراعتي وصلاتي، وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الذرى أنت يا ابنة الطهر، في الذرى أنت إذ يرف العيد مطلع مشرق ولحن فريد ومعان من طهر ذاتك يستلهم من وجهها الجمال القصيد. هي دنياك مشرق للقداسات تلاشت على ذراه الحدود، مجدك الشمس ينطفي إن تبدت كل نجم من حولها ويبيد. النبوات دوحة أنت منها، ألق مشرق ونفح ودود، كيف يرقى لشأو عزك مجد وبك المجد تاجه معقود. نفحة من مجهر صاغها الله مثالا للطهر كيف يريد، وحباها منه الجلال إهابا يتدانى عن نعته التمجيد. يا ابنة الطهر يا حكاية تاريخ أفاضت عنها الحديث العهود، وتلاحى بها الرواة فسار بهدي الحق شوطه وحقود. ومن الزيف أن يحرر تاريخ غريب عن الهدى وصدود، كيف يسمو إلى الحقيقة فكر لعبت فيه في الصراع الحقود. يتمادى فيمسخ الحق بالوهم ضلالا، والحق صلد عنيد. لن يضير الضحى إذا نعق الإصباح أعشى إلى الدجى مشدود. يا لذل التاريخ أن يجحف الحق ظلوم ويستبد مريد، حسب دنيا الزهراء أن أباها أحمد وهي سره المحمود، حسبها أن تكون كفو علي وهي لولاه كفوها مفقود. رفع الله شأنها فتباهت باسمها في الجنان حور، وغيد ورث الطهر أحمد وهداه، فهي من روحه امتداد حميد. فلذة منه أودع الله فيها كل ما فيه، فهي منه وجود. يا ابنة الطهر، يا جهادا مريرا خذلته مطامع وقصود، إن حقا أضيع في غمرة الفتنة ما ضاع لو رعته الشهود. عثر الشوط بالكمي فلا الشوط حميد ولا السرى محمود، وتلاقت بالمرزحات صروف كبرت عتمة بها ورعود. يا ابنة الطهر إن يكن وهج المأساة أعياك والنصير قصيد، وأذاب الشباب من عودك الغض صراع مر وخطب شديد. فضمير التاريخ حر وإن لوح بالريب شانئ وعنود. باسمك الفذ يهتف الحق في الأجيال ويلعق السراب حسود، كيف يخفى الضحى على قمم المجد فلن يربك الرؤى ترديد. إن بيتا حواك عرش من المجد رفيع به الهدى مشدود، حرم تعلق الملائك فيه فنزول في رحبه وصعود.
على بابك عند المحب بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى عن الجرى عمره من وإلى الزمرة وإلى الزمرة من وإلى الزمرة
لم أكن شيء أنقبل لا أنحني بابك عبد الله ذر فاضل ترابك بالعدم حتى نوجه لو خذتني دنيا عني عن قصد وبلا قصد انا غصنك يا الزكية تاخذ الريح ويرد من طابع الغصن يطول يحن يا يما الجذور خليني منري وانا اللي يبتعي ويترجع نذورة سجد ميزة المرة رجعني الفطرة سوى إلى الزهرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور من كمالاتها في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعادي من عاداهم وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة، حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32.
Thank you.
والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59 و200 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء 6 الصفحة 19 و200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء 5 الصفحة 20 و105 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء 2 الصفحة 52 و107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء، لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 301، عن علي عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمات قليلة تشير إلى معان عميقة في الأخلاق والعقل والتعبير عن الذات. يعني أيها الإنسان، إن الشخص الذي ترسله عنك إلى غيرك، سواء كان رسولا بشيرا أو رسالة لفظية، هو ترجمان لعقلك وفكرك. بمعنى من خلال الرسول يعرف مستوى عقل الإنسان وحكمته وأدبه، لأن الرسول ينقل فكره وأسلوبه. فإذا كان رسولك حكيما مؤدبا لبقاء، دل على أنك عاقل راجح الرأي، وإذا كان فظا جاهلا أو متعاليا، دل على ضعف عقلك وسوء تدبيرك. هذا الكلام فيه إشارة خفية، بحيث يوصل الإمام سلام الله عليه بأن تختار من يمثلك بعناية، لأن الرسول لا يمثل نفسه، بل يعد مرآة لعقلك. وكما قال الشاعر: إن كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه. هذا البيت الشعر أيضا من الحكم العربية المشهورة: إذا أردت أن توكل أمرا إلى شخص ما، فابحث عن العاقل الحكيم، لأنه سيعرف بنفسه ما يجعل أن يفعله، ولن يحتاج إلى كثير من التوصيات والتعليمات. فالحكيم يغنيه عقله عن وصية غيره، أما غير الحكيم فلو أوصيته كثيرا فقد يفسد الأمر رغم ذلك. وكذا هو الحال، الحكمة تدلنا على اختيار الشخص المناسب للمهام، والثقة بالحكماء وأصحاب الخبرة، والاعتماد على الكفاءة للقرابة والعاطفة. وهناك من الشعر أيضا يشير إلى هذا المعنى: تخير إذا ما كنت في الأمر مرسلا، فمبلغ آراء الرجال رسولها، وروي وفكر في الكتاب، فإنما بأطراف أقلام الرجال عقولها. ويريد أن يدعو إلى التأني والتفكير قبل الإقدام على أي أمر أو كتابة رسالة. يعني إذا أردت تنصر رسولا لقضاء أمر ما، فاختره بعناية، لأن الرسول يعبر عن رأي مرسله، فهو مرآة فكره وعقله كما ذكرنا. وكذلك إذا كتبت كتابة أو رسالة، فتروى وتفكر فيما تكتب، لأن عقول الرجال تعرف من كلامهم وأقلامهم. أي احرص على حسن الاختيار والتفكير قبل الفعل أو القول، فالرجل يعرف برأيه وكلامه وكتابه، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكتابك أبلغ ما ينطق عنك، أي أن كتاباتك سواء كان رسالة أو خطاب تعبر عنك أبلغ تعبير، فهي تظهر علمك وأدبك وحكمتك وحكمتك وأخلاقك أكثر مما يفعل كلامك الشفهي. الكتابة تبقى أثرا دائما وتقرأ بتأن، فينكشف فيها تفكير الكاتب وأسلوبه. لذلك قال عليه السلام: إن كتابك أبلغ، أي أصدق وأوضح وأدوم ما ينطق عنك، أي ما يعبر عن شخصيتك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لقد كان التأكيد من قبل الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين على كتابة العلوم، خاصة بالنسبة للعلماء، لأنها لم تكن من أجل التعريف بالعلماء ومكانتهم فقط، بل لأنها تدعو وتؤسس لبناء مجتمع سليم قوامه التقوى والجهد والسعي لتطوير الإنسان علميا ومعنويا. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء، وإنما ذهاب العلم بموت العلماء. فالنبي يحث على تدوين العلم وحفظه بالكتابة قبل أن يموت العالم الذي يحمل في صدره، لأن فقدان العلماء يعني ذهاب العلم الذي عندهم. فالعلم لا يضيع إذا لم يدون ولم ينقل عن أهله، أي احرصوا على تسجيل العلم ونقله وتعلمه من العلماء ما داموا أحياء، لأن موتهم يسبب نقص العلم في الأمة، لا سيما لم يكتب أو يعلم الناس. بعبارة أخرى، العلم يفقد بموت أهله، فلا تؤخروا طلبه وتدوينه. لذا علينا أن نعرف من نبعث وما يخرج من كتابة أو رسالة منا، فهو انعكاس لعقلنا وشخصيتنا، فاختر كلماتك ومثليك ورسائلك بدقة، لأن الناس يحكمون على عقلك من خلالها. وهذا ما نشاهده في واقعنا المعاصر، وينطبق هذا المعنى اليوم على الرسائل الإلكترونية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي كتبنا التي تنطق عنا. فطريقة التعبير والإملاء والمضمون كلها تظهر مدى عقلنا وأدبنا وذوقنا. علينا أن ندقق في كل كلمة نكتبها أو خبر ننقله أو مقولة ننشرها، لا بد من ملاحظة قيمتها العلمية والإخبارية، وأن إلى مدى يكون لها التأثير السلبي والإيجابي في المجتمع، وأن لا تكون جارحة من جهة، وبالعكس أن تكون مقدمة لأمر إيجابي للمجتمع، ومن خلالها تتعرف الناس على شخصيتنا وأخلاقنا ونوايانا. اللهم صل على محمد وآله، وقنا منك واحفظنا بك واهدنا إليك ولا تباعدنا عنك، إنه من تقيه يسلم، ومن تهده يعلم، ومن تقربه إليك يغنم. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
عذرا يا زهرة عايش على خير حبك، مذنب وانا احتاج قربك. عذرا يا زهرة
يا الزكية لا تطرديني، لحظة اسمعيني عندي كلام. جمرة بي حبك يا زهرة، بس انا نظرة برد وسلام. يا الزكية لا تطرديني، لحظة اسمعيني عندي كلام. جمرة بي حبك يا زهرة، بس انا نظرة برد وسلام.
زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة
أعلى شباب،
أعلى شباب.
زهرة مدد،
زهرة مدد، ينبابك اليوم واقف،
ينبابك اليوم واقف، بس أنا خجلان خايف عني تصدين. ينبابك اليوم واقف، بس انا خجلان خايف
شنو
عني تصدين. ما ظن اذا جيت نادم، ما ظن اذا جيت نادم، ما انحسب ليش خادم عني تصدين. كل حياتي بين المجالس وسواد لابس راجل قبول، كل حياتي بين المجالس وسواد لابس راجل قبول. أمنياتي يكثر جنوني ويلقبوني عبد البتول. زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد،
يلتح بوياك
يلتح بوياك يسوع، يا العيشه وياك حلوة،
يلتح بوياك يسوع يا ملا،
يلتح بوياك يسوع، يا العيشه وياك حلوة. خليني بحوار كل من برع عليك ينعم، كل من برع عليك.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات. خمسة شهداء وثمانية وعشرون جريحا بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل.